President Roosevelt was born in a hole in the desert. At that time, a little creature smaller than my thumb. And something clicked inside that little Roosevelt brain, and he scampered up out of that hole and faced the world. You all think of a tortoise as something slow, but I think about the burden he has to carry on his back. Yeah, it's for protection, but ultimately, it's the coffin he's gonna get buried in. And he has to drag that thing around his entire life? Go ahead and laugh. But he affected me. You know what I'm saying? He affected me. There are some things in this universe, ladies and gentlemen, that are bigger than all of us. And a tortoise is one of them.
طيب
ثاني عفوا
بعدين هذا بس ان شاء الله هسه يلا بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله مستمعينا في الحلقة الخامسة من بودكاست خارج السياق. اليوم حلقة مميزة معنا ضيف جديد أول مرة وبجانب عبد الزميل عبد العزيز.
أهلا وسهلا
ضيف نواف. عرف نفسك.
أنا نواف وشعرف نفسي.
ما علي بنبدأ.
اليوم جايبين نواف يحدثنا عن السينما من منظوره, يعني نوع معين من السينما ومحدد له في الغالب السينما التأملية. والموضوع عنده يعني هذا الموضوع يملك خلفية جيدة نواف, وبحث وقرأ كثير وشاهد أفلام, ويعني عنده موسوعة لا بأس فيها.
بس
وجاي يعطينا من خبراته اليوم.
لحظة.
من المخرج أو فيلم اللي خلاك تتبصر أو سوى لك نقلة نوعية في نظرتك للأفلام إذا تذكر؟ يعني
Clockwork Orange ستانلي كوبريك.
هذا اللي غير نظرتك للأفلام؟
هذا من بعده نظرتي للسينما, نظرة فن, نظرة مفهوم, نظرة معنى قبل أي شيء.
متى شفت الفيلم هذا؟
والله ما أذكر, بس كان قبل فترة طويلة طويلة جدا جدا.
طيب
حلو. خلنا ننتقل لموضوع ثاني, نخش بالمواضيع مرة على طول.
طيب يلا المايك عندك يا نواف الآن, وش بتحدثنا عنه؟
طيب سينما تاركوفسكي قبل أي شيء هي في سبب وراء تسميتها بالتأملية. إن تاركو قبل أي شيء كانت تقدر تقول العناصر المكونة اللي شكلت شخصيته هو تاركوفسكي في مراحل حياته, سواء في طفولته أو حتى في شبابه, يعني فيها ارتباط تقدر تقول عنه وثيق في أعماله. يعني تاركوفسكي شو اسمه, النمط المميز اللي يميز أعمال تاركوفسكي واللغة الجديدة اللي صنعها كانت بأدوات الفنية الشخصية اللي هو ابتكرها بأساليبه الخاصة. اللي لأن تاركوفسكي يشوف فيه علاقة بين الشعر وبين السينما, وكان مهتم بالشعر ودرس شعر بلغات مختلفة, وأبوه كان شاعر فكان يحب الشعر ومهتم فيه ويشوف فيه علاقة بين وبين السينما بشكل عام. فش اسمه, فعشان أبرز مثال على الكلام إن حياة تاركوفسكي والأشياء والعناصر اللي شكلت ذاته وشخصه ونفسه وأفكاره على مراحل حياته, الأبرز مثال إنه يعني لها ارتباط وثيق بأعماله فيلم نوستالجيا.
جميل.
عام 1980 تقريبا مهرجان كان شارك فيه فيلم ستالكر. الفيلم تلقى زخم على نطاق عالمي, بس بالرغم من الشهرة الكبيرة العالمية اللي في ذاك الوقت لأندريه, كان يقاسي عذاب أكثر من أي وقت مضى بسبب الممثلين السابقين للاتحاد السوفيتي. كانوا يدعون انه متاثر بالغرب الامبريالي, فما كان عنده خيار الا خيار الغربه, انه يترك روسيا خلاص, لانه كان يعاني مع هذا الشيء.
وانا انتقل
راح لايطاليا, وهناك صور فيلمه نوستالجيا. والفيلم كان بمشاعر هو مر فيها, فحب يصورها ويجسدها بأدواته وبأساليبه وبقيمته الفنية اللي يقدر يربط بينها اللي يقدر يضيف للفيلم يخلي المشاهد يترك المشاهد في رحلة ذاتية مع شخصياته. بما أن بقتبس من تاركوفسكي ألف شخص يقرأ كتاب واحد هو ألف كتاب مختلف. تاركوفسكي يؤمن بهذا المقول. فعشان كذا تلاحظ العنصر الأهم أو النمط المتميز أعمال تاركوفسكي سمة ثابتة. يمكن السينما السمات في نمطه المتميز اللي تكسر خط السرد التقليدي للأفلام يمكن تحصلها في سينما بيرغمان اللي الفكرة تتحدث عن نفسها من خلال يعني ترمز يعني من خلال رمزيات غير وصف مباشر. يعني الفكرة والصورة والصوت والشيء اللي قدامك جاء وراء خلفه معنى يتركك تأمل وراء بمشاهد طويلة. على العموم تاركوفسكي يؤمن بهذه المقولة. فعشان كذا تلاحظ في الغالب أفلامه تكون يتركك في رحلة ذاتية تخصك أنت وبأفكارك والمنظور اللي تشاهد أفلامه منها.
جميل.
نواف بالحديث عن أندريه تاركوفسكي معروف يعني أنه يقال أو يشاع عنه أنه خلق لغة جديدة.
هذا مقولة بيرغمان.
وهذه ربما تكون حقيقة أيضا. كيف أنت يعني تشوف لو كنت تتفق مع هذه المقولة كيف هو خلق هذه اللغة الجديدة أو غير نظرة المتابعين للسينما؟
أظن لو يتحدث عن أول أفلام اللي هو أندري ريبولف صح اسمه؟
أيوه أندري روبلف.
إيه أظن لو تتكلم عنه بيجاوب على سؤال عبد العزيز ما أنه أول أفلامه.
طيب دقيقة ودي أجاوب على سؤال عبد العزيز بشكل عام أول بعدين.
طيب خذ راحتك.
تاركوفسكي خلقه للغة الجديدة كان يعتمد على أسلوب على عالم الجديد اللي خلقه خلف العدسة. بمعنى كانت أفلامه وأفلامه وأعماله كان يهتم بشيء واحد فيها إنه خلال صنعه لا كان يهتم بأنه يترك المشاهد في حالة تأمدية. عشان كذا هو خلق السينما الخاصة فيه. بمعنى أن المشهد أو القصة أو الشخصية اللي نمشي معها خلال الفيلم خلال الحكاية تكون أنت تخوض معها بأفكاره بمعانيها ولكن واللي يميز واللي يخليك يعني تخوض رحلة منفصلة تمام عن أي سينما أو أي عالم المخرج الثاني. ان تاركوفسكي استخدام دقيق للترميز والدلالات الميثولوجيه قبل اي شيء. وهو اصلا قبل في المعنى المحسوس زي ما تقول كان يهتم ان يعني المشاهد واعتقد حتى بريسن يتفق معه دائما بهذا الخصوص ان يفضل ان المشاهد يحس بالمشاعر مشاعر افلامه ومشاهده وشخصياته قبل انه يحاول يفهمها.
لكن فيلم ذا ميرور فيلم المرآة هو اكثر فيلم يعني صعب فهمه خاصه يعني من ناحيه اولا يعني نقديا الفيلم نجاح باهر نجاح كبير لكن جماهيريا بذيك الفتره يعني تقدر تقول انه فشل
ذيك.
لكن يعني من اكثر الافلام اللي تحمل مشاعر افلامه هو يعني من ناحيه افلام أندري.
شوف حتى في ذيك الفترة وفي وقتنا هذا أنا دائما أشوف الشخص إذا خاض تجربة هذا الفيلم يكون في المرة الأولى أو المرتين أو حتى المرات الثالثة الأولى يواجه مشاكل في إنه يفهم الفيلم. طبعا أندريه في كتابه اللي أصدر النحت في الزمن كان تحدث عن تجاربه في مع صناعة هذا الفيلم كلها وعد يتكلم عن هذا الشيء. رغم اني ما احس اني مخول اني اتشعب في هذا الجابس عندي شيء نقطة بعقب عليها تركتها قبل شوي ان النمط المتميز لأعمال تاركوفسكي اللي الشيء اللي من الاسباب اللي خلته اللي يعني كان مقدور انه يخلق لغة جديدة من خلالها هو ان اللي يعتمد على الترميز الرمزيات اللي تحكي المشهد بدون توضيح مباشر للمعنى حقه، لأنه تأثر.
عندك مثال طيب؟
لأنه تأثر.
آسف المقاطعة.
نعم ملك. تأثر بالأدب الروسي، بالروايات، بالأعمال الفلسفية الوجودية الروسية، وخاصة دربييف، والله ناسي اسمه بالضبط، بس إنه ذكر علاقته ووضحه وذكره في كتاب النحت في يومياته، إذا اللي يقرأ بيفهم قصدي. فهو متأثر بهذا الفيلسوف الروسي أكثر من
فيلم برجع فيلم المرأة مرة أخرى، لكن يعني كنت أقرأ عنه من زمان فترة طويلة، ما وصل حتى لمهرجان كان، ما وصل حتى أنه في لما كان يعرض في صالات السينما في يومياته كان يحكي يقول أن فيلم المرأة كان يعرض في صالة من درجة ثانية، أي صالة يعني درجتها أقل يعني، أو أيوة فاهم علي يعني. هذا من هذا المنظور نقدر نشوف يعني الخطأ مو من صانع الفيلم نفسه، نقدر نقول غلطة المشاهد إنه ما فهم الفيلم.
شوف، عملية استقبال المادة الفنية للمشاهد هي أصلاً صنع عملية قبل أي شيء، صناعة الفيلم من قبل الصانع المخرج، كل اللي يسويه والسمات والأسباب والمشاعر وكل شيء يعتمد على عملية الاستقبال المادة هذه، المحتوى هذا. فأنا كل اللي أقدر أقوله بهذا الخصوص، خصوص فيلم المرآة اللي إلى يومك هذا حتى مسبب جدل بهذا الشيء، إنه يعني مو معقول يعني من أول مرة، حتى بعض البعض ثاني مرة ولا زال يواجه مشاكل في فهم الفيلم. بس أنا اللي أقول إنه ما أعتقد إنه خطأ على الصانع ولا خطأ على المتلقي، فهم علي؟ يعني أحس إنه خطأ فيما بين.
طيب عندي سؤال لكم جميعا، يعني مثلا انت الان عندك شخص ما شاهد النوع هذا من الافلام، افلام تاركوفسكي، يعني لما يسمع حد كلام عن ديمير يقول شوفها مرتين وثلاث عشان تفهمها، يعني يقول وش الله حاد ليش انا اشوف فيلم مرتين ثلاث مرات عشان افهمها، كيف انت تكلم هذا الشخص او تقول له ليش هو المفروض يشوف هذه الافلام ويجتهد عشان يفهمها؟
عندك عبد الجليل.
شوف ما عليك، خلينا نتكلم عن مثلا الاجتهاد السينمائي، من يعني علاقة المتلقي بصانع الفيلم. صانع الفيلم بيصنع فيلم عن مثلا، خلينا نتكلم عن تاركوفسكي، بيصنع فيلم عن مثلا مشاهد من حياته، فيلم المرأة، مشاهد من حياة والدته وهكذا، لكن بيعرضها بطريقة رمزية للمتلقي. هذه الرمزيات ممكن ما بيفهمها إلا صانع الفيلم، ولكن لما بتكلم عن تجربتي مع المرأة، لما تكلمنا في الحلقة التجريبية أو لما كنا نسولف أمس أو أول أمس قبل يومين، ذكرت نقطة لنواف، قلت له أني أنا تابعته أكثر من مرة لحد ما فهمته. متى فهمته؟ لما كنت أقرأ عن الفيلم، قرأت عن الفيلم، قرأت مراجعات، قرأت سير أحداث الفيلم وهكذا، لكن بدون حرق طبعا، مفاهيم الفيلم، مفاهيم تاركوفسكي بشكل خاص. بعدها تطرقت للآراء المختلفة للمتابعين، قرأت مقتطفات من الكتاب، هذا قبل لا أقرأ، قبل لا أتعمق فيه، قرأت فقط مقتطفات منه، شاهدت الانتقادات اللاذعة، وقرأت أيضا ردود تاركوفسكي على هذه الانتقادات. بعدها تعمقت أكثر في الكتاب، عرفت مفاهيم الفيلم بشكل أكبر. الفيلم أكبر من أحداث، الفيلم عبارة عن مشاعر وعبارة عن أحاسيس، مثل نوستالجيا اللي يتكلم عن الحنين لروسيا، لكن هذا حنين أو شوق بشكل مختلف. فيلم المرأة هذا اللي خلاني أفهمه بشكل أكبر. القراءة يعني أنا أشوف أن كيف تفهم فيلم، يعني فيلم مليء بالرمزيات بدون ما تقرأ عنه على الأقل.
يعني لما أحد بيشوف أفلام تركفسكي أنت تنصح يشوف الفيلم بعدين يقرأ عنه؟
لا 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 لا، هذه غلطة. أنا أشوف أنك تتابع وبعدين تقرأ.
تقرأ قبل؟
أنا أنصح أنك أيوه تقرأ على
قبل عشان تكون تجربتك
أكثر استيعاب. أيوه.
طيب كل أفلامه ولا في أفلام معينة يعني المرآة، ولا كل أفلام؟
أنا أشوف، لا لا، أنا أشوف في أفلام يعني سهلة الفهم، سهلة الفهم، مثل ستولكر فيلم المفضل، وفيلم إيفنز تشايلدهود، هذا بعد سهل الفهم، هذه من الأفلام سهلة الفهم. أما ممكن الأفلام الأخرى تحتاج لقراءة.
جميل. طيب
عندك نواف
تفضل. سينما تاركوفسكي أصلا تشتهر بمنحنى التصويري والروحاني، لأن أعماله زي ما قلت لك تطغى عليها ذكرياته اللي تكسب مساحة حزينة على أثر، لأنه هو في كان عمره 5 سنين أمه وأبوه انفصلوا عن بعض، فهم علي؟ فكل اللي أقوله لك إنه عشان تحظى تجربة متكاملة لهذا النوع من الأفلام زي ذا ميرور، هو إنك زي ما قال عزي تقرأ عنه قبل، تقرأ عنه مراجعات أو شيء، ممكن هذا الشيء ينفر شريحة من المشاهدين، ينفر من الفيلم، لأنه يبغى له يعني وقت لأن تقرأ بعدين، يعني كان في هذا الوقت كان بدك تشوف فيلم وتخلصه وتفهمه وتقفله وانتهينا. بس بينما ذا ميرور ساعة ونص يحتاجك تقرأ ومراجعات مدرس، بس عشان تكون التجربة يعني أكثر شمولية وأكثر يعني تأخذها بنفس المعنى ونفس الهدف ونفس الأسباب اللي صنع فيها المخرج، إنك تقرأ قبلها عن الفيلم مراجعة على السريع عشان على الأقل تستوعب شوي ويكون الباقي عليك.
جميل. طيب لما أحد يسمع كلامك هذا يعني وش نتيجة الاستثمار هذا؟ يعني التجربة، أنت تكلم عن تجربتك الفيلم دمر، يعني وش حسيت فيه مشفته؟ يعني هل كان كيف كان يستحق الاستثمار والقراءة والتعبئات المشاهدة؟
شوف أنا أصلاً من أول ما بديت أشوف أفلام تاركوفسكي صديقي واحد من أصدقائي نصحني بفيلمه اللي هو ستالكر، لأشوفه بالنسبة لي أفضل فيلم رأيته في حياتي. على العموم طيب. كان هذا الفيلم مدخل أكثر من ممتاز لعالم تاركوفسكي الرمزي السريالي اللي يحتاج له جلسة تأمل. فتجربتي مع ذا ميرور كان تقريبا ثالث فيلم أشوفه لتاركوفسكي بعد ستالكر وبعد التضحية، فكان أول مرة تابعته ما كنت متعمق بالسينما الأوروبية كثير، فأول ما تابعته يعني على أول ما خلص الفيلم ما أعطيته أي اهتمام، رغم أنه كان المخرج أبهرني بعد أول تجربتين. كنت حاس أن هذا المخرج مختلف يعني ومتميز فيه، يعني عنده سمات وأدوات فنية خاصة فيه يخلق منها عالم متميز جديد في السينما. ولكن أنفريت من الفيلم، مثل هذه النوعية من الأفلام في بداية في قبل يعني كنت قبل فترة طويلة، يعني كنت أدور فيلم يعني أو تجربة سهلة يعني سهلة الفهم إني استقبلها بشكل بسيط وسلس، فاهم علي؟ فمن رجعت بعد فترة تقريبا بعد سنة أو شيء بعد ما نسيت أحداث الفيلم وكل شيء عدته مرة ثانية على أمل إني على الأقل أحاول أستوعب الشيء من اللي كان تاركوفسكي يقصده أو حط فيه من أحاسيس ومشاعر وبعد خلق فيه روح سريالية في الفيلم. على العموم شفتها مرتين والثالثة سويت ريواتش بعد الريواتش الثاني، قرأت المراجعة من ثم يعني بعد النتيجة لكل هذا صراحة يستاهل، لأن بعد ما استوعبت القصة واللي الأسلوب النمط اللي استخدمه تاركوفسكي في صناعة ذا ميرور، يعني فينا شفته يستاهل التجربة كاملة ويستاهل انك تقرأ عنه حتى المحاولات لفهمه ان قدر.
جميل. بس اقصد انا مشاعرك يعني وشعورك يوم استوعبت الفيلم وشفته بالطريقة اللي كان يامل تاركوفسكي ان المشاهد يتلقاها، يعني وشعورك
انت الشعور.
هذا
شعور
الأحاسيس اللي حسيت فيها،
تقدر تقول دخلت في حالة تأمل للمشاعر اللي حسيت فيها بعد ما استوعبت الفيلم، فاهم علي؟ يعني حسيت إن بعد ما قرأت له وسويت الروايات الثالث إن فعلا تاركوفسكي ما سواه يعني عشان يحتفظ في المعنى لنفسه.
جميل. عبد العزيز طيب أنت وش رأيك؟
أنا الصراحة يعني بتكلم عن مشاعر الداخلية. أول مرة تابعت بتكلم عن ذا ميرور بحكم أني يعني أكثر فيلم واجهت فيه صعوبة. المشاهدة الأولى لما كلمت نواف يعني قلت لأني ما كملت حتى النهاية، وقفت عند آخر ربع من الفيلم، وقفت ما قدرت أكمل، ما فهمت شيء. لكن ما استسلمت فرجعت اتابع المره الثانيه. تابعت المره الثانيه بعدها يعني بديت اقرا اكثر واكثر واكثر واكثر، تعمقت فيه بعد ما خذيت الكم الكافي من المعلومات عن المخرج وعن ومن كتاباته ومن الاراء ومن مراجعات شاهدته. لما تتذكر كل نقطه يكتبها الكاتب في كتابه، خاصه اللي هو أندري بكتاب النحت في الزمن، وحتى في يوميات لما كان يتكلم عن الفيلم، بتقدر تشعر بجميع الأحاسيس اللي كان يكتبها لما كان يتكلم عن مشاعر والدته ومشاعره هو، مشاعر لما كانوا في المنزل أثناء الحريق وهكذا وهكذا وهكذا. يعني بتحس بجميع المشاعر. فهذا الشيء أنا صراحة أشوفه شيء جدا جدا جميل جدا مهم، كيف أن المخرج قدر يوصل لك مشاعر بالضبط.
جميل.
نتكلم عن
بس تجارتك
تاركوفسكي. أيوة.
عندك نقطة تبي تتكلم عنها؟
عندي اقتباس. قال عن فيلم المرآة، يقول اقتبس أنا صدر. أتابع الفكرة بشكل لا واعي أو لا شعوري بكلمة أخرى، إنها كما لو أنني كنت أروي قصة نفس الشخصية في كل مرة، قصة إنسان يعتبر المجتمع ضعيفا فيما أعتبره أنا قوي.
هذه عن الشخصية اللي في
المرأة. في المرأة بشكل عام.
جميل. طيب عندك نقطة تتكلم عنها ولا أعطيك سؤال؟ طيب بما أن تتكلم عن تاركوفسكي، أظن مهم تتكلمون عن أول أفلامه، يعني أحس شيء مهم جدا.
أندريه روبل.
تكلموا عنه. طيب أنت عبد العزيز ونواف اللي ودي يبدأ.
نواف تفضل.
طيب. أندريه روبل كان أول تجارة تاركوفسكي. حلوين. فالفيلم كان تقدر تقول أول فيلم روائي طويل له. بالرغم من تجربته الطويلة، يعني يمكن ما أقدر أتكلم عنه بشكل كافي الوافي التفاصيله، ولكن
نظرة عامة بس يعني.
الفيلم كان يعني بالنسبة زي ما قلت لك إن تاركوفسكي في حاول يوضح، حاول يضمن، حاول يضيف لقيمة أعماله العلاقة اللي يشوفها هو ما بين الشعر والسينما، بما أنه كان مهتم بالشعر، بما أنه كان أبوه حتى شاعر ومترجم شعر مشهور في وقته. فالسمات والأدوات الفنية اللي استخدمها تاركوفسكي في الفيلم كانت بالنسبة لي الفيلم أصلاً بشكل عام كان متكامل، لأن الفيلم كأول فيلم روائي طويل بعد الفيلمين القصيرة لتاركوفسكي أو الثلاث والله ناسي، كان يعني بشكل بالنسبة لي تجربة متكاملة، وما أعتقد أن أقدر أخوض بالتفاصيل الشيء اللي صار لفترة.
يعني من أول أفلامه كان تحفة يعني بداية.
نجح الفيلم.
طيب
نجح الفيلم على الصعيدين، على فكرة
على الصعيد النقدي والجماهيري.
على النقدي والجماهيري.
أنا عرض مهرجانات
ما قريت صراحة.
طيب كيف التغيرات او الاختلافات في اسلوب تاركوفسكي بين اول افلامه الى اخر افلام اللي هو ذا ساكرفايس؟ طبعا صح. وش الفرق بين الفيلمين، يعني اكبر فرق في اسلوبه؟
والله شوف يا عاصم، الفرق ان تاركوفسكي بقتبس منه مقوله يقول انا لا شيء يدفعني لتصوير الفيلم، عندما اشعر بالرغبه لتصويره أفعل ذلك بكل بساطة، لا يوجد شيء يدفعني لممارسة ما أنا شغوف فيه. تاركوفسكي ما بين الفيلمين باستثناءهم خمس أفلام بمجموع سبع أفلام طويلة، صح ولا عبد العزيز؟
واحد قصير أظن. اثنين. طيب
عندك فيلم فايلنت بلير أتوقع اسمه،
والله ناسي حتى أنا. على العموم
فيلم آخر.
على العموم كان طيب. الفرق ما بين الفيلمين رغم أني ما أشوفه فرق إخراجي أو فرق في السمات والأدوات اللي استخدمها تاركوفسكي للتقرب اللي خلنا كيف أقولها، للتقرب من أحاسيس المشاهد قدر الإمكان، إلا أنه كان الفرق بالنسبة لي أقرب إلى من ناحيه افكار، من ناحيه لا من يعني هيكل افكار، انه بشكل كانت كان اندري روبلف كاول فيلم يعني روائي له، حسيت فيه اختلاف في شيء واحد، ان تاركوفسكي في ذا ساكرفايس كان يستخدم الصور ولا والمشاهد التامليه، فاهم علي؟ فالمشاهد اللي اللوحه يعني طالع فيها يكون فيه معنى، يكون فيه معنى غير مباشر جالس يرمز له تاركوفسكي ترميزه معينه، فاهم؟ فالفرق ما بين الفيلمين يعني كفتره طويله ما بينهم، كم سنه والله ما ادري بالضبط، بس على العموم كنت اشوف يعني فرق هيكلي في الافكار، في المعاني وتضمينها، تضمين قيمتها، الادوات والسمات، النمطه المميز اللي كان يسوي فيها افلام، اكثر من انه يعني فرق شامل او بشكل عام.
يعني اسلوبه واحد ما تغير
بالنسبه لي على الاقل،
الطريقه اللي صنع فيها افلامه.
ممكن تشوف اختلاف في الرمزيات اتوقع.
ممكن اسئلتي غير مناسبه بما اني ما شفت افلامه، اظن عبد العزيز
يعني ممكن في 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 اختلاف في الرمزيات، خاصه نشوف يعني افلام القادمه مثل ذا ميرور استخدم رمزيات كثيره، فيلم ذا ساكرفايس استخدم رمزيات، فيلم نوستالجيا ايضا استخدم رمزيات كثيره. اتوقع يعني هذا الاختلاف في الرمزيات الكثير اللي يستخدمها.
طيب من اللي ينتج افلامه؟ ما اتوقع يتعامل مع استديوهات او شيء اكيد، ولا ما عندكم علم؟
ما عندي خلفيه
والله، ما عندي فكره صراحه.
طيب المصور، هل اشتغل مع نفس المصور ولا يصور نفسه؟
اشتغل مع مصور
يعني صور له كثير مع
الكلام على ثلاث افلام، كان روسي بس والله ناسي من كان،
وبقيت افلام
بس اتوقع هو اللي يختار ويوظف الزوايا عشان يوصل المشهد والمعنى اللي في راسه بالطريقه اللي هو يقصدها.
طيب ممكن هذا سؤال خارج نطاق موضوعنا، بس ان اللي يتحكم في التصوير الفيلم او صوره الفيلم اكثر، مخرج ولا مصور؟
سؤال لي
لكم يعني كله، يعني سؤال الجميع من الله الكلمه العليا.
المخرج يختار الزاوية ويختار، لأن هي أساس كل شيء اللي أنت تشوف تستقبل فيها المشهد، فاهم علي؟ هو اللي ضروري يختار الزاوية والمصور يصورها، هذا بالنسبة لي اللي أشوفه الأهم، بأن المعنى والمقصد عند المخرج.
طيب إذا على كذا ما يحتاج سينماتوغراف، يحتاج كاميرا مان بس، رجال يمسك الكاميرا يقول له سوي كذا، بس لما تلاقي فاضي
لا لا يختلف. شوف شوف يختلف على يعتمد اشوف على المصور، على نوعيه الكاميرا، نوعيه حتى الزاويه. المخرج يرسم المشاهد على فكره، المخرج يرسم المشاهد الا اذا استعان برسام مثلا يرسم المشاهد بنظرته هو.
شوف انا اظن ان المخرج في اغلب، طبعا كل عمليه ابداعيه تختلف بين مصور مصور مخرج مخرج، لكن اظن في الغالب يعني حسب فهمي ان المخرج يعني يقول للسينماتوغرافر وش الاشياء اللي يبغاها من المشهد ممكن. هذا من الصوره هذه، والسينماتوغرافر يعطيه افضل شيء ممكن حسب خبرته.
شوف انا دقيقه قبل ما نتكلمنا بدينا عن الاخراج والهذا، عندي نقطه بعلق عليها. تاركوفسكي لاحظ في افلامه شيء صفه، او تقدر تقول في رسم البيئه للمشهد او اللي تحاول تقرب المعنى قدر المستطاع، لدرجة أنه في فيلم ستالكر مشهد كان في مشهد المياه كانت كان يعني راح للملحن حق الفيلم وقال عطاه راحته، ما ألزمه بنطاق معين، فبوصل نقطتي، عطاه راحته قال يعني ما ألزمه بشيء معين، فإلا أنه كان إلا ألزمه بحاجة واحدة، ان يكون شو اسمه اللحن او الموسيقى الفيلم مرتبطه بشو اسمه بصوت البيئه بصوت الطبيعه نفسها. فتاركوفسكي دائما يركز على ان المويه او النهر شتاء الطبيعه بشكل عام يكون لها، كيف اقول لك، يكون لها دلالتها، يكون لها وجودها في المشهد
باستخدام الصوت والموسيقى.
في مشهد ستالكر هذاك يوم راح للملحن قال له خذ راحتك بالمعنى العام، بس انه لازم يكون مرتبط او متناسق بشكل اقرب يعني صوت المويه وهي تقطر، فاهم علي؟ هذه الدرجه يهتم.
ذكرت المشاهد.
طيب عندي سؤال، بما انكم قرأتوا نحت في الزمن، اظن تاركوفسكي يتكلم عن علاقه مع المشاهد، يعني هو وش نظرته للمشاهدين افلامه، يعني هل هو يسوي الافلام طريقه عشان للناس ولا يسويها لنفسه؟ يعني هذه النقطه ما تكلم عنها بالكتاب، يعني هو وش نظرته للمشاهدين، وش ينتظر منهم، اللي يهم انهم يفهمون افلام ولا ما ولا ما يهم.
هو حتى في الكتاب تكلم بعد عن انتقادات، بعيد عن رغبته، ان بعيد عن رغبته في ان المشاهد في طريقه واسلوب او الهدف ان كيف المشاهد يستقبل المحتوى اللي جاي يسويه، تكلم عن انتقادات وعن تجارب بشكل شامل. فاذا اذا هو تكلم بعد وذكر وش كيف يبغى يوصل الفيلم او كيف يبغى المشاهد يستقبل الفيلم، اتوقع اني ما ذكره كويس.
عبد العزيز طيب يمكن نذكر.
عيد سؤال عاصم لو سمحت
باختصار، يعني هل يهم التاركوفسكي وش نظرة المشاهد لأفلامه ولا لا؟
اتوقع على حسب ما قرأت او على حسب ما اذكر، ان مع بداية الكتاب كان يتكلم عن الانتقادات وكذا. اتذكر في واحد في 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 مرأة كانت تثني على واحد من أفلامه، المرأة بشكل بالتحديد. فأذكر كلامه أنه كان هو سعيد أنه في أحد فهم معنى الفيلم أو اجتهد على فهم هذا الفيلم. فأكيد أن يعني هذه دلالة على أنه مهتم على أن المتابعين يفهموا هذا العمل أو الأعمال بشكل عام.
جميل. طيب لك بالمايك، أنا ما عندي أسئلة صراحة. استمر على طريقك.
خلينا ننتقل عن أندري. نتكلم عن بيرغمان. خلينا نتكلم عن الفرق بين بيرغمان طيب. وتاركوفسكي.
الفرق بين بيرغمان وتاركوفسكي، السينما اللي تستخدم سمات معينة، تستخدم سمات فلسفية أقرب، لأن بيرغمان هي نفسها تحصل هذه السمات نفسها في سينما بيرغمان وفي سينما تاركوفسكي، إلا أن في فرق جوهري ما بين النمط أو الأسلوب المبتكر المميز ما بين الاثنين. صوت يطلع دي. بالرغم من المخرجين أقصد، يعني دائما تكون عالمهم وكيف أقول إطار أفلامهم بالعادة فلسفي ويحمل المشاهد على التفكير، لأن الفرق الجوهري ما بين الاثنين، بيرغمان مهتم أكثر في الدين، الإله، الوجود، فهم علي؟ مهتم بهذه المشاعر، بينما تاركوفسكي أكثر اهتمام بالإنسان بجميع مراحل حياته، بجميع المشاعر اللي يحس فيها، ذكرياته، بحاضره، بما فهم علي. هذا أشوف الفرق الجوهري ما بين الاثنين.
خلينا نتكلم عن الديانات في أفلام بيرغمان. يا أخي كنت يعني أتابع أفلام يعني من هذا النوع، لكن لما أشاهد أفلام بيرغمان دائما أحس بشعور مختلف، خاصة يعني جيني تساؤلات كثيرة لما أتابع هذه الأفلام. تابعت فيلم وينتر لايت أكثر
أفضل من مرة. فيلم في ثلاثية الإيمان،
دائما كل ما أتابع جيني تساؤلات كثيرة. بالضبط، لكن يعني تجيني تساؤلات كثيرة لما أتابع هذه الأفلام. في أفلام ثانية أتابع من هذا النوع لكن ما أحس بهذا النوع من التساؤلات أبداً. وين الاختلاف اللي صنع طيب. بيرغمان؟
بيرغمان قبل أي شيء كان يستخدم ويوظف موضوعية أفلامه ومعاني اللي تنحق عليها إطار تقدر تقول وجودي، وهذا الإطار الوجودي كان بيرغمان في أثناء صناعة الأفلام كان بشكل واضح. أصلاً أي مشاهد بيكون له هذا الشيء واضح، إن بيرغمان قاصد والهدف حقه إنه يترك المشاهد في حالة تساؤل، نفس اللي يتساءل فيها شخصيات، اللي هو يعبر عن فكرة الإيمان والدين والحقيقة وكل هذه الأشياء والوجود عن الفكرة الأفكار هذه يتكلم فيها يعكسها من خلال شخصياته خصوصا شخصية القسيس يا عبد العزيز. فهو كان زي ما تقول يطرحها بشكل مباشر يعني في الحوارات فهم علي عشان يوصل مقصده قد ما يقدر.
نعم حلوين. أحس إن انتهينا من يعني تكلمنا عن أفلامهم أو جوهر أفلامهم بشكل كبير، لكن خلينا نتكلم عن مشكلة صناع الأفلام في الوقت الحالي.
طيب معلش قبل ما نبعد عن بيرغمان وتركوفسكي، وش نصيحتكم كمدخل لأفلام تركوفسكي؟ يعني وش المفروض أول شخص أو أول فيلم يتابعه
مع يعني متابع جديد؟ إذا أنت متابع جديد عزيز المستمع روح شوف ستالكر على طول أول شيء.
أول شيء طيب إيش ما يبدأ
صراحة؟
شوف على حسب إذا هو عنده تفضيلات إنه يبدأ زيك مثلا إنه يبدأ يتابع أفلام المخرج أو الممثل بشكل ترتيب زمني، هذا شيء راجع. بس كان نصيع لي وعند تجربة بعد أشوف إنه ستالكر مدخل أكثر من ممتاز ومثالي للعالم تركوفسكي المتميز.
طيب سهل الفهم والاستيعاب
بالنسبة لي كان واضح، وبالعكس يخليك تفكر حتى تركوفسكي في ستالكر تعمق في أشياء كثيرة كانت واضحة ما يحتاج لها أي رمزيات أو شيء عشان يعبر عنها بطريقة
جميل. فضلا بيرغمان أفلام سهلة. طيب
بيرغمان أفلام سهلة أنا أشوف صراحة، بالإضافة لستالكر تكلمت عن فيلم آخر اللي هو إيفنز تشايلدهود، أشوفه فيلم واضح أيضا، لكن يعني فيلم من منظور طفل.
طيب
هذا أيضا شيء
طيب سؤالك اللي كان قفزة مختلفة عن موضوعنا يعني لخمتنا بالسؤال. أعد سؤالك معلش.
أي سؤالي؟
كان عن صناعة السينما حاليا أظن.
كنت تتكلم عن مشاكل صناع الأفلام في
الوقت الحالي ولا بس ولا عندنا ولا
بشكل عام؟ بشكل عام
صار مجنون نواف أظن.
نواف وحتى عاصم.
لا نواف.
بما أن يعني عندك خفية عن هذا الموضوع أيضا.
طيب نواف.
رغم أن اهتمامي الضعيف تقريبا إلا عندي في محاولات المواكبة الجديد سواء جديد هوليود أو أوروبا بشكل عام، لأن أنت أنا كمحب سينما ضروري يعني أحس ضرورة أني أواكب هذا الشيء، ولكن انحدار الصناعة زي ما تقول وانحدار الصناعة بشكل عام بشكل يعني واضح أتوقع شو اسمه بغض النظر عن هوليود كلنا عارفين التوجه التجاري للصناعة وأعمالها بشكل يعني من زمان مو هذه الفترة بس لا أعتقد أن السبب الرئيسي لأن الجمهور والفيلم اللي يكون يعني زي عندك مثلا أفلام مارفل أبسط فيلم وأبسط قصة تحطها مع أبطال خارقين على طول بينجح جماهيريا وعلى شباك التذاكر بشكل عام الفيلم بيروح بعيد فاهم علي. فصارت المادة المتقبلة والمادة اللي تكون متداولة بشكل أكبر عند الجمهور صارت مادة بسيطة جدا. فالصناع هذا يعني إذا شاء يعني أنا كصانع أفلام أشوف هذا الشيء طبيعي يعني أشوف بأصنع وأسوي الشيء اللي يحتاج الجمهور واللي خلاص يعني متقبلينه بشكل عام ويحبونه.
طيب
عاصم عندك إضافة؟
إيه أظن فينا يعني تسمع كثير الكلام عن نهاية السينما، إن نهاية السينما قربت بدخول المنصات الجديدة المنصات الأونلاين. طبعا
منصات لا أمازون ونتفلكس وغيره.
إيه هذه يعني شوف ممكن قبل تظهر أفلام السوبر هيرو طبعا هي هذه الآن مسيطرة يعني بلا نقاش على شباك تذاكر. طبعا صناعة السينما تعتمد على الإيرادات والفلوس، يعني إذا ما في فلوس ما في شركة تنتج الأفلام هذه إلا الأفلام مستقلة عادي هذه الناس يمشون بنفسهم. طبعا ممكن قبل ما أدري الصراحة كيف كان الوضع قبل أفلام السوبر هيرو، أن يعني كل الأفلام الجيدة كانت تأخذ حقها في شباك تذاكر، لكن الآن نصيب الأسد كلها تأخذ أفلام السوبر هيرو. يعني ممكن
خربت الناس أصلا من زمان هو
شوف بغض النظر عن الذوق العام، يعني اظن الحين صار الناس اغلب الناس يعني يدورون هذه الاشياء،
ابطال خارقين وكذا.
الافلام الجيده والممتازه. ايه يعني افلام الثقيله او افلام الجيده ما حد راح يدخلها في صاله الافلام، لذلك تخسر يعني اذا استمرنا على هذا الوضع. ويعني اظن ممكن نهايه ما هي بعيده، يعني اذا يعني اظن لو انتقلوا يعني صار التوجه الاول السينما اللي على نتفليكس وهذا، أظن صناع السينما بيوقفون يعني يسوون أفلام صناع حقيقيا. يعني وش رأيكم؟ يعني سكر مش مش كسكورسوزي سووا فيلم معهم، يعني تقول
أحد رموز هوليوود
السينما ما راح يسوونها، لكن إيه لكن سكورسوزي سواها، يعني هذا محير شوي. كورون سوا فيلم معهم بعد، هذا فيلم يعتبر نتفليكس صح؟
ايوه
روما،
ايوه
روما
نتفليكس. طيب حد عنده تعليق؟
القناعي ما تكلمنا عن الافلام المستقله او صناع الافلام، صناع الافلام المستقلين ممكن يظهروا ويبرزوا بشكل اكبر.
يعني شوفوا ممكن الفتره هذه ترى دمراتهم، يعني
قبل هذه سكورسيزي من وانت تكلمت عنه انت عبد العزيز في حلقة تكلمت عن نقطة الإقصاء في الفن، أو عن سكورسيز التصريحات على مارفل وكذا وكذا. فأنا أشوف هنا في تضاد، إذا أنصح التعبير تضاد، إنه يعني سكورسيزي العدو الأول للسينما، واللي ممكن السبب الرئيسي إنه يعني بينهيها ويقرب نهايتها هو المنصات اللي قلت عنها أنت. فإن سكورسيزي نزل فيلم يعني من صناعة منصة أونلاين في نفس الوقت اللي كان ينتقد فيه الأفلام اللي الدخيلة على الأفلام الدخيلة على الفن، فاهم علي؟ فأشوف هنا في تضاد على سكورسيزي.
طيب خلني أقول لك، أنا قرأت إنها فيلمه ما حصل له إنتاج، يعني ما حد راضي يسوي فيلمه لأنه بيتطلب تكلفة عالية، ونتفليكس قالت تعال أنا بنعطيك فلوس اللي تبي وسوي فيلمك على راحتك، عشان كذا راح لهم.
بس
يعني
يظل
يعني ما حد اخذ من الشركات، يعني مش مفروض يسوي سكورسيزي؟
شوف
يعني
شوف موقفه صعب، هو صار انا معك وما هذا كان خيار، هذا كان خياره الوحيد
مسكين مارتي.
اقول لك في نفس الوقت هو كان ينتقد ويهاجم مارفل بشكل مستمر، فحصلت هنا.
شوف انا اظن كان تعليق عفوي بسيط والناس شبوا عليه، يعني ما اذكر
صرح اكثر من مره، ما هو بس مره واحده.
لا لا أتكلم عن أول مرة، شوف لما جاب طريها أول مرة الناس بدوا
يسألون
عنه، خلاص ما وقفوا ثاني. يعني لو وقفوا ما راح يلاحقهم، إيه لأن الناس يسألونه. بس أظن أول مرة كان وش كانت وين تكلم عنه في أول مرة؟ كان مقابلة ولا وين؟ شوف ما أتوقع أنه، أنا ما أدري صراحة مش قال بالضبط، بس ما أظن أنه اتهم أفلام هذه التجارية على كلامه، يعني انها قاعده تدمر
بس
السينما. ما اظن قال هالكلام، قالنها بس قالنها
ايوه
مو بسينما.
هذا الخلاصة،
اظن هذا كان خلاصه ولا
ما تشوف السبب انهم مرتبطين ببعض، افلام السوبر هيرو وافلام منصه نتفليكس او منصات الاونلاين بشكل عام، مو بنفس هم نفس السبب اللي جالس اللي بينهي، او واحد دخيل على الفن والثاني بينهي السينما بشكل عام. فاشوف ان الاسباب متقاربه من بعض وتقريبا نفس المقصود.
مشكلة الناس يقولون هذه السينما الجديدة يعني.
اي والله
لا حول ولا قوة الا بالله، نهاية نهايتنا يا شباب. طيب عبد العزيز نسيت سؤالك اصلا، وين بدي وين رحنا صراحة مع الموضوع؟
كنا نتكلم عن صناع الافلام المستقلين بس ما حد تكلم عنهم.
وش سؤالك يعني؟ انت
تكلمت يعني قلت ما هو سؤال، كان تصريح قلت يعني ممكن صناع الافلام المستقلين يظهروا بشكل اكبر.
شوف يعني السنوات الاخيره يعني كانت جيده لهم، يعني اظن يعني في افلام مستقله واجد طلعت وشافوها الناس وصارت مينستريم، لكن ما اتوقع بعد الازمه راح نشوف افلام مستقله كثير. يعني نشوف كثير مثلا اي صاحب فيلم كان يشتغل عليه وتوقف بسبب الازمه، هذا الدمار الدين يعني.
لان من قبل
شوف
كلامك يا عاصم،
يعني
من قبل
الدعم في تويتر
هو يعاني من مشاكل ماديه، فكيف لو مع
صحيح هذه مشاكل موجوده. يعني تشوف انت مثل المخرجين مثل شون بيكر وغيره وأي منصة أفلام أو ناس لهم دخل في الصناعة يعني يطبون الناس بالتبرعات يعني صح. حتى ما يحصلون يأكلون
يعني على فكرة خودروفسكي لدرجة
أثر عليهم
فتح موقع تبرعات خودروفسكي أليخاندرو
منو؟
فتح موقع تبرعات من كثر
أوكي. متى الفترة هذه؟
المادية اللي يعاني منها والله ما أدري ما شيك
عطوها الناس ولا؟
والله صراحة لو أنت طاعة أتبرع ليش سهل
ترى حتى عندنا في السعودية يعني الحساب نسيت شو اسمه حساب حق المهرجان جدة أظن مهرجان البحر الأحمر منزل تبرعات
تمويل صناعة الأفلام
وتبرع لا تمويل للناس صناعة أفلام تضروا من الجائحة هذه دعم لهم مادي يعني لأنهم ما عاد يحصلون يعني اللي مصدر دخله من الأفلام يعني خلاص وقف
صراحة إنه ما حد معطيهم وجه في جهات وفي يعني أكثر من جهة يعني تحتاج وتعاني أكثر من الجهة
شوف والله إن يعني الناس ساعدة يمكن الحين في 50 أظن آخر تغريداتهم كنا يقولون في 60 أو 50 شخص ساعدناهم بتبرعات يعني هذا كل شغله متوقف ما عندهم مصدر دخل غير الأفلام والناس ساعدوهم يعني يمكن 60 شخص أظن يعني دبروا أمورهم بالتبرعات أيه. هذه يعني لا تستهين
يعني حسبت من وجهة نظري في جهات تحتاج يعني أكثر من مهرجان هذا
طيب أنت مطلع على أفلام السعودية ولا أنت مطلع
أفلام سعودية
وش أفلام شفتها
ما أذكرني شفت شيء أصلاً أي والله للأسف يعني أو إني شفت
ولا شيء ما شفت أفلام بدر الحمود
تجربتي نسيتها في نفس اللحظة فاهم علي
طيب يمكن إنك شفت يعني يمكن إنك ما شفت الأفلام جيدة شفت طب تعرف بدر الحمود
اختياراتي ومعايا اختياراتي ونظرتي الصناعة السعودية ما هي مرة عشان كذا ما كانت اختياراتي جيدة
والله مشكلة هذه عند والله في أفلام في ناس صناع جيدين شفت طيب فيلم استفاز 11
ست شبابيك الصحراء ما شفتها والله ناوي اشوفها صراحه
شوف انا شفت ثلاثه اظن ولا اثنين نسيت يعني ما انتظر كثير منها ما غير وسطي شوف وسطي حق علي كاذبي كان ممتاز صراحه عجبني جدا
هو الجدل وهو اللي شد اهتمامي الجرفي نشوفه
ما فيلم يعني شوف يعني حتى في رمزيات يعني كثيرة لكن الفيلم ممل درجة إنك ما ودك تفهم أنت الرمزية شوف الرمزية تقول وش يعني هذه ما 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 لازم ما بيفهم كيف فضل الفيلم
هذا في نقطة زيادة ما نبي موجه بشكل شخصي لا بس زياد العنو يوم طالع يبرر الفيلم أنا أشوف هذه بحد ذاته مشكلة إن أنت كفنان تبرر فنك هذه بحد ذاتها مشكلة فاهم علي خلاص يعني أنت صنعت فيلمك برمزيات وبمعاني ما شوف فيه ضرورة أو حاجة إنك تطلع وتبرر ويعني زي تحاول تقنع الناس فيه
شوف أظن في مثل هذا الفيلم يعني ممثل بس مجرد أداة يعني ما هو فنان شوف في أفلام تتطلب فن ممثل إنه يكون له دور كبير في رواية القصة لكن في مثل هذه الأفلام يعني الشغل كله المخرج يعني مجرد أداة العمري حتى ما لا أظن مفروض يعني ما حتى لو كلامه صحيح مفروض ما يقول شيء أصلا ما دخل طيب ما أبغى نتكلم عن الشيء هذا أكثر تكلمنا عنه قبل يعني ما نبغى نملل المستمعين ما في مشكلة طيب عبد العزيز أنت ورطتنا بالموضوع يلا خلنا
كنا نتكلم عن بعد ما تكلمنا عن بيرغمان يعني خلينا نرجع لبيرغمان هذا وجونا الجو هذا خلينا نتكلم عن السينما بشكل عام لما كنا نتكلم عن تاريخ السينما او السينما التأملية بشكل عام تكلمنا عنها
شوف السينما هذه وفنانها شوف قبل أي شيء هذه السينما ما تلزم نطاق زمني معين أو ما هي حركة ثقافية أو لها رواد معينين يعني أو فاهم علي يعني السينما ممكن تنطبق على أي شخص يطابق معاييرها حتى شوف هذه السينما يعني تميز بسمات مميزة، سمات اللي تعتمد أو قبل أي شيء على الصانع على المخرج نفسه. السينما التأملية هي اللي تترك المشاهد من تترك المشاهد في حالة تأمل مشاهدها والمعاني المتكدسة على اللي بالغالب على اللي أشوف أنا على المخرجين على الأقل بيرغمان وتاركوفسكي إنهم يعكسون أفكارهم من خلال ويتحدثون عنه ويعبرون عن الحدث أكثر اهتماما من السرد التقليدي الخطي اللي عارفينه. فالسينما التأملية تكسر هذا السرد التقليدي اللي يعتمد على قوة الفكرة أو خط أحداثها بشكل عام. هذا السرد السينمائي التقليدي ما ينطبق عليها، ينطبق على السينما التأملية أن يكون المخرج يعبر عن الفكرة ويوصفها ويعني يضيف القيمة الشاعرية من عنده أكثر من أنه يحاول يحركها أو يشعبها الأكثر من بعد.
جميل. طيب من برايك أكثر متأثرين بأفلام تاركوفسكي اللي يعني صارت جزء من أفلامهم من المخرجين، يعني ممكن في اللي بعده يعني اللي تبعوه بعد سنوات واللي في الوقت الحالي؟
واحد
يعني
في الوقت الحالي واللي صراحة مخرج أحبه كثير، وأشوف إن السينما حقته برضه تأملية ويستخدم أشكال وصور ولوحات التعبير والوصف الفكرة اللي والمعنى الشاعرية اللي تحملها الفكرة، اللي هو تيرنس مالك. هذا المخرج يعني هو العالم حقه والنمط المعين ما يشابه تاركوفسكي بشكل مباشر أو بشكل واضح، وزي ما كيف ما تقول ويعني بشكل ارتباط وثيق. يعني السينما عقدت تتركني في الأغارب كتجارب سينمائية، يعني أتخلي أتأمل أكثر من أني يعني كيف أقول أني أطالع وأنتظر شيء الحدث اللي بعده، تسلسل الأحداث خليني أتأمل أكثر من أني أنتظر الحدث القادم. هذا تيرنس مالك من وقت الحال أشوفه صراحة من يعني التجارب الأفلام حقته والأعمال حقته تأملية، أكون متأمل الحدث أكثر من أني.
طيب يعني اي فيلم من السينما التامليه يعني الفضل كله يعد تاركوفسكي، صح ولا لا؟ سواء رغب المخرج لما رغب، يعني الفضل في الاخير كله اللي بدا
الاسلوب هذا
الحركه هذه
والله الاسلوب هذا. والله ما اقول ان الفضل يرجع له بشكل يعني الفضل يرجع له يعني برابط وثيق، وان خلاص هذا الاسلوب صار اسم تاركوفسكي. نعم ابتكر الاسلوب المتميز حقه اللي حتى يدفع المستقبل الماده الفنيه في يعني حاله تساؤل وتامل واحساس بالمشاعر الشخصيات والفكره والعمل بشكل عام. ولكن انا اشوف صراحه تقدر تقول انه يرتبط في ذا يعني اندريه اسمه على هذا الاسلوب وعلى هذا النمط المتميز الفريد من نوعه، رغم اني احس ان فيها ظلم اللي قبله مثلا لفيلم او فيلمين سبقوه فيها، مو سبقوه بس هو اخترع عالمه الكامل، افلامه كامله كانت عن تجاربه ومشاعر حقيقيه هو مر فيها. فعشان كذا الاسلوب التاملي او السينما التامليه حقته كانت واضحه عنده اكثر من غيره. فاهم علي؟
جميل. طيب سيد كان عندي سؤال نسيت. لا لا الله شوف الموضوع لما تذكرت كذا تكلم عن شيء اصبر تكلم عن شيء ما اذكر
اوكي
دقيقه
قال نوف كلمنا عن الرواد هذا ترى رواد السينما التأملية
وكينستين
مجموعه ايوه
نرجع
إيه معلش ذكرت
خليه يجاوب
ذكرت يلا يلا تفضل
اساسيه ورغم اني اشوف ان يعني بيرغمان قبل بس ان بيرغمان وتاركوفسكي هم اهم والركيزتين الاساسيه لهذه السينما اللي الاسلوب والنمط حقه ما يشابه، والسمات والعناصر اللي تشكل فيها هذه الصوره هذه المعنى للسينما الهدف المقصد الغايه ما من السينما هذه ما تشبه أي أسلوب أو أي إطار سينمائي ثاني، إلا أن بيرغمان وتارقفسكي هم الركيزتين الأساسية لهذه السينما، لأن هم في الغالب أفكار أفلامهم تسمه وقصصهم حتى أسلوبهم في ترتيب القصة ويعني تضمينها والتعبير عنها يكون فلسفي بحت، يكون يترك في بتشكيل المستمات بأدواتهم الفنية طبعا الخاصة، ما بقى أخلط ما بينهم وأشو أقول يعني أنهم متابعين حتى في نفس حتى في أبسط التفاصيل والأدوات، إلا أن بشكل عام يعني هم بيرغمان وأندري هم الركيزتين على تأتينا.
جميل عاصم سؤالك.
أي سؤالي، هل معقول أن أول يعني مخرج سوى فيلم يعني يحثك على التأمل بهذا الشكل، يعني أول واحد تارقفسكي يعني
هذا الشيء ذكرته
لك قبل من السنة يعني من 6 عقود، يعني ما حد سوى هذا الشيء.
شو اسمه، هل معقول أي فيلم تأملي يرجع فضله على أندريه حتى لو ما رغب ذا الشيء؟ قلت لك ما بأظلم اللي قبله، ولكن من نظري أنا أشوف اللي بنى هذا الشيء يعني بنى العالم ونمطه المتميز اللي يتميز بسمات عديدة، ومن أهم الدلالات الميثولوجية والاستخدام الدقيق للترميز السريالي، إنه هو في قبله، بس أنا أشوفه هو أفضل من وظف هذا الشيء لمشاعره وتجاربه الشخصية له، عشان كذا كانت أتوقع أقرب وأكثر وتوصل يعني أحس فيها بشكل أسهل من غيرها، فهم كيف؟ ما يهمني إنه هو أول أو آخر، المهم إني أشوف أنا من الأفضل من أبتدع هذا النمط المتميز.
صحيح، يعني كلام منطقي. طيب هل تعرف ناس قبله يعني خذوا هذا
في أسماء؟ في أسماء.
أسماء يعني.
تقدر تقول يعني في طيب. أفلام بشكل أخص. في أفلام وفي صناع بعد أفلام يعني كانت لهم تقدر تضمنهم تحت هذا النطاق اللي هو عقل السينما التأملية.
طيب
عندك فيلم
وش الأفلام؟
والله ذاك عندي أنا حاطة عندي مرتبة النقاط دقيقة. حلو.
طيب بتكلم عن نقطة ثانية لين ما تحصل. طبعا ما ادري صراحه هل تاثر تارقفسكي بصناعة قبله ولا لا،
شوف
لكن ممكن هذا الشيء يعني في مخرج فرنسي تفضل
تاثر فيلسوف في يوميات يتكلم عن هذا الشيء بشكل كبير، هو الفيلسوف اتوقع هو اللي كان له في يده في اعماله العامل الاول اللي دفع اندريه بتاثيره، رغم أني أشوف أندريه متفرد تماماً، ولكن كتأثير في تشكيل السمات وأدوات الشاعرية اللي نشوفها من نظرة أندريه الخاصة أعتقد أنه كان براديه الفيلسوف الروسي الوجودي. هذا أندريه ذكر في يومياته وذكر علاقته فيه بوضوح أنه تأثر بأعماله، وكان أصلاً هو بشكل عام متعلق أندريه بالأدب بالروايات والأعمال الروسية الوجودية. ما أتوقع
بس
ما أتوقع
سينما ما فيه قبله
يعني صانعين أفلام زيه قبله.
طيب جميل، يعني لأن فيه مثلا عندك مخرجة فرنسية اللي هو أغنيس فاردا تعرفونه؟ إيه هذه يعني ما كانت تشوف أفلام لما بدت تصنع، يعني كان ما شفت الأعداد بسيط جدا من الأفلام، ولما بدت يعني جايب نظرة يعني نظيفة، يعني ما تأثرت باللي قبلها
نقية تمام،
هذا الشيء يسوونه ما هذا الشيء ما يسوونه، يعني كانت أي نقية. ما أدري عن كنت أسأل هل ترك فوسكين كان بنفس الطريقة أو لا، يعني
شوف بقول لك حاجة
يعني من كلامك ما أظن يعني حس
كان ترك فوسكي طيب. ما كان زي كذا، كان ترك فوسكي بالعكس متابع ومهتم يعني بشكل كبير صناع الأفلام الأوروبيين، دائماً ما يطلع يشيد فيهم، بريسون، فليني، غيرهم يعني من رواد السينما الأوروبية بشكل عام، فما أتوقع أنه زي أغنيس فاردا. شوف عندي نقطة بأتكلم عنها قبل نأخذ طيب موضوع السينما التأملية وبيرغمان بشكل عام. الموضوع بتكلم عنه فيلم شو اسمه تحفة الأعظم البيرغمان فيلم بيرسونا. فيلم بيرسونا يعتمد يا أتكلم لك عن تجربتي الشخصية جدا وجهة نظري أنا عنه. فيلم بيرسونا
طيب.
يعتمد بشكل أساسي على الإزدواجية في طبيعتنا البشرية كيف وكيف إن هذه الإزدواجية تتغذى على زي ما تقول الوحدة أو ضغوطات الحياة اللي تكدس داخلنا. الفيلم حتى يطرح أسئلة مهمة، أسئلة عن الهوية، هوية الإنسان بغض النظر بعيد عن كيف السبيل للغاية أو بغض النظر عن بحث عن الذات. كان السؤال المهم في الفيلم من أنا، ما يعني من نحن، فهم علي في ما يعني. وبشكل عام الموضوعية الفيلم كانت إن كل إنسان وراء الأقنعة الزائفة، يعني اللي المجاملات والابتسامات الزائفة خالية، يعني خالية من أي مشاعر حقيقية مروء، يعني حتى بالعلاقات السطحية أو الروتين اليومي هذه كلها ساحقة تحسها للذات. يعني هذا فيلم بيرسونا
كلها بيرسونا،
الابتسامات الزائفة، الأشياء، كثرة الأشياء اللي الروتين اليوم، كثرة الأشياء اللي تكدس داخلنا الغير حقيقية، تبدأ تسأل نفسك، يعني تفقد الإحساس بهوية نفسك أنت، تبدأ تسأل من أنا، كيف يعني كيف تبدأ يعني تبحث عن ذاتك. فهم هذا النقطة اللي بقول عنها واللي لاحظتها بشكل كبير بتوظيف أكثر من مثال من بيرغمان على الموضوع هذا.
جميل. في ودكم نقاط نناقشها أكثر ونتحدث عنها ولا نقفل؟
لين ساعة وربع.
يعني عشان ما نطول الحلقة كمل الوقت. لا ترى قبلها تكلمنا قبل ما نبدأ نسجل بنقص يعني تقريبا يمكن 50 دقيقة.
شوف.
تفضل. كنا من 10 دقائق زيادة ونقفل.
إذا عند عبد العزيز شيء يقولها.
لا هذا كمل نوع.
شوف فيها الحركات السينمائية. الحركات الثقافية السياسية طبعا اللي تقدر تطلق عليها مدارس، كل مدرسة لها توجهها ونظرتها السياسية للسينما، وكل هذه المدارس عندك المدارس أثرت على صناعة السينما بشكل أو بآخر، وكلها لها أسباب سياسية. عندك الواقعية الجديدة، الموجة الفرنسية الجديدة، التعبيرية الألمانية، السينما الثالثة، هذه كلها كانت لها مواقفها، كانت لها مواقفها السياسية اللي حتى كانت روادها وأبرز روادها كانوا أثروا على الصناعة بشكل أو بآخر، حتى لو ما هذه شو اسمه الفروقات والتطوير يعني كملها من التطوير في الصناعة حتى لو ما ظهر لبوقت لاحق وما أدركوه حتى صانعين الأفلام نفسهم بوقت لاحق، إلا أن كان لها أثر وبصمتها على الصناعة بشكل عام.
حلو. نواف كلمنا عن تكلمت على المدارس. هل في مدارس معينة أفضل من غيرها، وفي في شيء أفضل من هذا، أو شو اللي يميزهم عن بعض؟
طيب اللي يميزهم عن بعض يا عبد العزيز عندك خلنا نقول مثلا العصر الذهبي الياباني اللي كان في أتوقع أيوه بدأ أواخر الخمسينات وانتهى أواخر الستينات. هذا العصر الذهبي الألماني كان أبرز روادين له طبعا هم أكيرا كوروساوا وياسوجيرو أوزو. بعد الحرب العالمية الثانية صناع الأفلام اليابانيين فجأة انفجروا، فجأة يعني بدأوا يقدمون ويعني يرتقون صناعتهم. الأفلام تحدث عن تاريخ هذه الدولة بشكل أو بآخر. عندك أكيرا كان أبرز فيلم له اللي هو سيفن ساموراي، هذا أفضل فيلم بالنسبة لي من العصر الذهبي الياباني. وأيضا ولا يهون حبيبنا أوزو وفيلمه طوكيو ستوري، هذه الفيلمين تعتبر من أهم أفلام الموجة، وكل موجة لها توجهها السياسي حسب موقعها الجغرافي. عندك مثلا اليابان صارت العصر الذهبي بعد الحرب، والموجة الفرنسية الجديدة كانت ثورة لاسترجاع تجارة الأفلام بعد الحرب العالمية وكيف كانت وكيف الفرق الهائل والشاسع ما قبل الحرب من قبل تجارة الأفلام في فرنسا قبل الحرب وبعد الحرب. يعني جودارد تروفو كلهم لهم اليد في أنهم يسترجعون تجارة الأفلام في فرنسا بعد الحرب العالمية والتطور الواضح اللي كان ما قبل الحرب في فرنسا بتجارة الأفلام وما بعد الحرب.
لكن يعني ايش اللي غيرهم؟ ليش ما كان يصنعوا افلام بنفس الجوده اللي كانوا يصنعوها بعد الحرب مثلا؟
شوف هذه والله ما عندي خلفيه عنها، بس اللي اعرف انهم كانوا زي كل مدرسه او كل حركه سينمائيه ثقافيه كانت لها ثورتها، فكلها تكون بالغالب ما بعد الحرب العالميه الثانيه وعن الاشياء اللي تغيرت مع الحرب. فاهم علي؟
توقع انه يعني يعكس الواقع اللي صار بعد الحرب، هذا يعني الشيء اللي ساعد التغيرات الثقافيه السياسيه وغيرها.
شوف بغض النظر عن الموجه العنصر العصر الذهبي الياباني بعد الحرب العالميه في جاء في شيء اسمه الموجه اليابانيه الجديده اتوقع اسمها كذا. هذه بعد سقوط القنبله الذريه على مدينه هيروشيما كانوا يحتاجون يعني بعد وخسارة اليابان للحرب يعني ما كانوا يحتاجون شو اسمه يعني كانت يعني بغض النظر يعني اتسقطت في قنبلة ذرية جاء اتسقطت في دولتك يعني الناس والمجتمع وكلهم يعني مستائين تشوف
معنويات
على وجيههم السوداوية في المجتمع نفسه. فكان يحتاج مخرجين يعكسون الحاله المجتمعيه، وفي الغالب الموجات والحركات هذه تكون انعكاس واضح للمجتمع والاحوال وطبقات المجتمع. اولها الواقعيه الايطاليه كانت تركز على يوميات، كانت تركز على الطبقه العامله، طبقه الفقراء في ايطاليا كانت
صحيح
بشكل ولدرجة صناعها عشان يوضحون الرسالة ويوصلونها بشكل نقي واضح ومباشر يعني عشان يثورون أفضل صورة ممكنة. كانوا يستخدمون ممثلين غير محترفين عشان يجيبونهم غير محترفين، وكان التصوير في الشوارع الكومبارس كانوا ناس ما يدرون أنهم كومبارس ما يستخدمون ورع، فهمت كيف؟ يعني ينزلون الشارع وفي الغالب تكون المشاهد حقت الواقعية الإيطالية في الشوارع وفي الأزقة وفي التصوير يعني خارجي تماما. فهذا الشيء كان له أثر، كان أثره على النطاق العام من أكثر الحركات الثقافية تأثيرا على العالم كامل من بعد ما كانت الكاميرات يعني زي ما تقول في الاستديوهات عالقة. يعني كل اللي يبي يصنع فيلم أو شيء يجلس في الاستديوهات يحتاج للاستديو وكذا. بعد الواقعية الإيطالية كل المخرجين كل صناع الأفلام الشابين اللي عندهم موهبة ويحتاجون يطلقون العنان لا تحصلهم نزلوا بكاميراتهم على الشوارع. هذا يعني ألهمتهم الواقعية الإيطالية. من أبرز رواده هم روسليني وديسيكا وستاك. علموهم أن أفلامها أفضل أفلام بالنسبة لي روم أوبن سيتي وبسايكل ثيفز.
بايسكل ثيفز هذا ممتاز. ايوه
بايسكل ثيفز وبيك بوكت هذا ما هو ضمن الحركه هذه او المدرسه هذه.
بيك بوكت ما اعرف
ضمن الحركه هذه بيك بوكت ولا شكل ضيع شكله
بريس صراحه ضيعت ما عليكم. النقطه المهمه عفوا عاصم النقطه المهمه اللي هم استخدامهم للممثلين غير محترفين هذه النقطه قراتها في مقال. حتى اني لما كنت اشاهد هذا النوع من الافلام كنت اشعر ان ادائهم التمثيلي واقعي اكثر من ان يستخدموا ممثل محترف. مثلا تستخدم شخص من الشارع فاهم الحياه اكثر من تستخدم ممثل.
بالضبط لان
ايوه ما كان يعني يحتاج
لان انت
ما كان يحتاج مثل حتى تلقى فقير اصلا
كيف توصله وانت اصلا ما جالس تطبقها على نفسك قبل اي حد. فهمت كيف؟ عشان
صحيح
حاولوا يقربون الواقع بأقرب صورة ممكن.
جميل. عندك أي تعقيبات نواف؟
ما ما اتوقع
تعقيبات على الحديث
الكلام.
آه لا عزيز نقفل نبدا الاوترو.
لا لا خلاص خلاص
في حد شيء يقوله ولا نبدا نقفل؟ شرفنا نواف بحديثك صراحة امتلئت تمام وتعبناك ساعة وتتكلم
والله
ريح عشان الحين تنام وراك صيام بعد الله يعينك وإن شاء الله إن شاء الله المستمعين عجبهم الكلام وطلعوا بشيء منظور جديد على سينما التأملية والمواضيع الأخرى اللي تحدثنا عنها.
والله قضيت وقت ممتع.
وفي شيء ودك تقوله قبل النهاية؟
ويعني كعادة محتواك مثمين والثري. العفو يا صاحبي.
شكرا لك. يعطيك العافية. والسلام عليكم.
خلاص قفلت.
مستمعين.